حياة وناس. طارق حمدان.
هذه الأنغام تعلن انطلاق برنامج حياة وناس. الساعة الآن تشير إلى 11:05. نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على مونت كارلو الدولية. نوجه التحية إلى فابيان من هندسة صوت وإلى جودي عفوا من التنسيق في حياة وناس اليوم. العديد من المحطات، المحطة الأولى نذهب فيها إلى فلسطين وفقرة مكبر صوت، نتوقف فيها عند خبر اعتقال رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية السيدة ختام سعفين التي تم اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي، والحملة التي ستنطلق للمطالبة بإطلاق سراحها. أما في فقرة الملف سنفتح ملف الفتاوى التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثر الفتاوى أيضا على حياة المجتمعات. يبدأ المشوار. نتوقف إذن في فقرة مكبر صوت عند خبر اعتقال رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ختام سعفين من قبل الجيش الإسرائيلي، والحملة للمطالبة بإطلاق سراحها. للحديث أكثر عن هذه القضية وربما قضية الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية تنضم إلينا السيدة تحرير جابر، المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية. نقول مرحبا أستاذة تحرير.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
أستاذة تحرير، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال السيدة ختام سعفين فيها، هي تم اعتقالها يعني أكثر من مرة، ربما المرة الأخيرة كانت في العام 2017. يعني ختام سعفين هي رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نشاطاتها تتركز في الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام. كيف استقبلتم هذا الخبر؟ وهل لديكم معلومات عن ظروف اعتقالها وأسباب اعتقالها أيضا؟
طبعا احنا بدي بالبداية استغل منبر راديو مونت كارلو لتوجيه التحية لزميلتنا ختام سعفين المناضلة والناشطة النسوية. وهي رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وعضو أمانة عامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. كذلك تحية لكافة الأسيرات الفلسطينيات والأسيرة خالدة جرار وكافة الطالبات المعتقلات والمحرومات من مقاعد الدراسة الآن.
نعم.
وهم حوالي 5 طالبات. طبعا ختام هذه المرة الثانية بتتعرض فيها للاعتقال الإداري. اعتقلت ليلة 2/11. داهمت قوات الاحتلال الصهيوني بيتها ليلا، وتم اقتيادها إلى كالعادة إلى السجن. ختام أم لثلاث شباب، صبيتين وشاب وحفيدة لطفلة. طبعا هي يعني تأتي حملة، يعني اعتقال ختام ضمن حملة ممنهجة ضد النشطاء الفلسطينيين من أجل إفراغ الساحة الفلسطينية من القيادة السياسية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ربما لتمرير مخططات الاحتلال في الفترة الأخيرة والتي كلنا سمعنا عنها، سياسات الضم، سياسات التوسع الاستيطاني وتكثيف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
طيب يعني أستاذة تحرير جابر، يعني الغريب في الموضوع يعني نشاطات السيدة ختام سعفين هي تتعلق بحقوق المرأة، تتعلق بالحقوق المدنية، هي أيضا تنتقد في كثير من الأحيان أيضا السلطة الفلسطينية وتحاول تغيير بعض القوانين. طيب أنتم يعني تقومون بحملة منذ بضعة أيام للمطالبة بإطلاق سراحها. كان هناك يعني وقفة في مدينة رام الله لمحاولة الضغط على الجيش الإسرائيلي لإطلاق سراحها. هل ستستمر هذه الحملة؟ هل تدرسون ربما بعض الخطوات التي من شأنها ربما زيادة الضغط للمطالبة بإطلاق سراح ختام سعفين؟
بالطبع الحملة بدأت وستستمر. جاءت الحملة ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وهي حملة عالمية.
نعم.
في فلسطين نحن نناضل ضد الاحتلال الصهيوني، ونناضل كذلك النضال الاجتماعي للحفاظ على حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عام. الحملة في فلسطين بدأت وستستمر، كانت بدايتها هي المسيرة التي تحدثت عنها في رام الله، سيتبعها العديد من وقفات التضامن مع الزميلة ختام ومع كافة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين. سيتبعها العديد من الندوات الإعلامية والمحلية، كذلك نحن نسير على درب الرفيقة ختام. ختام كما قلت هي مناضلة نسوية، ستشتمل الحملة على الكثير من الأنشطة التي تدعو إلى تحسين البيئة القانونية في فلسطين من أجل الحفاظ على المرأة الفلسطينية والأسرة، وبالتالي سنعمل على العديد من أنشطة التي تهدف بالنهاية إلى الحصول على منظومة قوانين عصرية تليق بنضالات المرأة الفلسطينية. كذلك لا ننسى أن ضمن الحملة النساء الفلسطينيات العاملات، وستكون الحملة تشتمل على العديد من الأنشطة التي تسلط الضوء على حقوق النساء الفلسطينيات والتي تنتهك حقوقهم بشكل كامل نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ونتيجة غياب القوانين التي تضمن حقوقهم.
نعم سيدة تحرير جابر، طيب إذا ختام سعفين تعتقل من قبل الجيش الإسرائيلي، أنتم بالتأكيد تتابعون القضية، ما هي التهم التي وجهت لها؟
لم يوجه إليها أي تهمة، ولم وتم إصدار بحقها قرار اعتقال إداري، وهو قرار حاكم العسكري للمنطقة وليس قرار قاضي، وهو بالتالي قرار تعسفي. الملف كما تعلم الاعتقال الإداري هو ملف سري، لا يتم الإفصاح عن بنوده لا للأسير ولا لذويه ولا حتى لمحاميه.
هل هذا قانوني يعني في القوانين الدولية ربما والشرائع الدولية سيدة تحرير؟
بالطبع لا، فمن أبسط حقوق الأسير هو معرفة السبب الذي تعرض للاعتقال بسببه. كما أن الاعتقال الإداري ليس قانوني كونه يحق لمحكمة أو للاحتلال تجديد فترة الاعتقال كذلك دون محاكمة وإلى فترة مفتوحة غير محدودة. يعني اليوم ختام محكومة 6 أشهر إداري، تم استئناف الحكم وتخفيض الحكم إلى 4 أشهر، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم إطلاقها بعد 4 أشهر، ربما سيتم تجديد المدة.
سيدة تحرير جابر، يعني البعض تحدث في الأيام الأخيرة أنه اعتقال ختام سعفين أيضا هو ربما يعني شيء من التهديد الموجه أيضا لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية والمؤسسات المعنية بالحقوق بشكل عام، هل تشعرون بالتهديد مثلا أنتم؟
كل فلسطيني هو مهدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء امرأة سواء طفل. في شهر 10 رغم انتشار الوباء العالمي كورونا، الاحتلال اعتقل 500 فلسطيني من بينهم 63 طفل و16 سيدة، فهذا يعني أن كل فلسطيني هو مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كفلسطينيين نعم نشعر نحن وأسرنا دوما بالتهديد من قبل هذا الاحتلال، لأنه كما قلت لك يريد أن يلغي أي شيء فلسطيني عن هذه الأرض.
تحرير جابر، السؤال الأخير ربما، يعني ختام سعفين هي ليست ربما الشخصية العامة الأولى التي يتم اعتقالها، هو هناك الكثير من الشخصيات تم اعتقالهم في الماضي، هل هناك ربما تحرك من قبل السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هل تواصلتم معهم مثلا ربما للضغط؟
خليني أقول لك، تحرك السلطة الفلسطينية تجاه قضية الأسرة هو تحرك خجول. في شهر 11 حتى بعد اعتقال ختام استشهد الأسير كمال أبو وعر نتيجة سياسة الإهمال الطبي، وهو عمره 46 عاما، واحتجز الاحتلال جثمانه داخل السجون.
نعم.
ولم يتحرك أي ساكن، كما قلت لك هو تحرك خجول، لا نعرف لماذا، ولكن التحرك الشعبي هو مناصر للقضية الفلسطينية، ويعني نعلق أمالنا كفلسطينيين على الشعب الفلسطيني.
لماذا تحرك السلطة خجول برأيك؟ السلطة يجب أن تكون مدافعة عن حقوق الفلسطينيين على سبيل المثال، لماذا هو تحرك ضعيف أو خجول؟
يعني ربما لأنها ملتزمة بالاتفاقيات اللي وقعتها مع الاحتلال الإسرائيلي، اتفاق أوسلو وما شابه. لا أعلم لماذا، ربما أجندتهم تختلف.
نعم. السيدة تحرير جابر، المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. نذكر ختام سعفين كانت ولدت في العام 1963 في الخليل لأسرة لاجئة من قرية الفلوجة جنوب فلسطين، وهي متزوجة ولها ولد وابنتان، وهي رئيسة الاتحاد العام للجان المرأة الفلسطينية. تحرير جابر، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا لك.
شكرا. نذهب في استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى ملف حياة وناس الذي نفتح فيه اليوم فتاوى رجال الدين وأثرها في المجتمع.
شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل، مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس، شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل، مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس، شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل، مش مسكان هداك اليوم مع امبارح جالي نوم، ليلة امبارح جالي نوم مع انه الشمس والقلقاس، مع انه الشمس والقلقاس، واحنا لسه في اول ليله، حلم والسحر حلم والسحر حلم والسحر حلم والسحر حلم 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 والسحر حلم والسحر بتدحل، حلمه فيه بقى الشرب بصل، حلمه السحاب بتدحل، حلمه فيه بقى الشر حلمه فيه بقى الشر حلمه فيه بقى حلمه فيه حلمه حلمه حل 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 حلمه فيه حلمه فيه بقى حلمه فيه بقى الشر بصل، واخلط مع حبة القاسي اشرط بصل وزيت مسخن، حلمه السحاب بتدحل، حلمه فيه بقى الشر بصل، واخلط مع حبة القاسي اشرط بصل وزيت مسخن، ومربع كلمة تتمايل مع كلمة في ساوية تتهرب، تتربع كلمة مزوية في بوسة بصل لشخصي الأكرم، البصل هدر فجأة والسحاب لسه بتدحل، وحرقتني الشمس أهام المطر شرب قطرة، والسحاب برضو بتدحل، وحرقتني الشمس، مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس، شرب كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل، مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس، شرب كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل.
تخبط إذن لتامر أبو غزالي، ونذهب إلى ملف حياة وناس اليوم، نناقش فتاوى رجال الدين وأثرها في المجتمع.
تستمعون إلى بودكاست حياة وناس على تطبيقاتنا الجوالة وعلى الموقع mc-dualia.com.
المفتي هو لقب للعالم بأمور وتفصيلات الدين، الفتوى هي الإخبار بحكم شرعي. مجمع الفقه الإسلامي يضع تعريفا للإفتاء بأنه بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم. والمفتي هو العالم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة. والفتوى أمر عظيم، لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمفتي يوقع عن الله في حكمه ويقتدي بالرسول في بيان أحكام الشريعة. هذا تعريف مجمع الفقه الإسلامي. ولكن كثيرا ما تصادفنا العديد من الفتاوى التي توصف بالغريبة العجيبة، والتي في السنوات الأخيرة أصبحت تنتشر بشكل واسع وتثير جدلا كبيرا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. الفتوى لا تقتصر فقط على التدخل في تفاصيل الحياة اليومية الدقيقة وتقديم الأحكام الشرعية والحرام والحلال، بل أيضا نجدها في السياسة، وخصوصا في البلدان التي يحتل فيها الدين مساحة مهمة. للحديث عن ذلك اليوم نستضيف العديد من الضيوف. الباحث في الفلسفة والتراث الإسلامي الأستاذ رشيد الخيون، ينضم إلينا أيضا الشيخ الدكتور بدر المداني باحث في الفكر الإسلامي وإمام خطيب، ينضم إلينا أيضا طارق أبو هشيمة المستشار الإعلامي لدار الإفتاء المصرية ومدير المؤشر العالمي للفتوى، وتنضم إلينا الدكتورة إلهام المانع أستاذة مشاركة بمعهد العلوم السياسية بجامعة زيورخ السويسرية. ربما نبدأ من عند الأستاذ رشيد الخيون الباحث في الفلسفة والتراث الإسلامي. نقول مرحبا أستاذ رشيد.
أهلا مرحبا فيك
أستاذ رشيد. الفتوى عنوان عريض لمئات المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية التي تنتشر بشكل كبير. فتاوى تظهر كل يوم تنص على تحرير أو تحريم أو تحليل أمر ما. ما الذي يفسر هذا الانتشار برأيك وهذا التأثير أيضا؟
هو أولا الانتشار مرتبط بوسائل الاتصال الآن، يعني الآن عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر الفضائيات فينتشر موضوع الفتوى بشكل كبير جدا. الفتوى موجودة من قبل هي، ولكن قبل ممكن أن تكون محدودة في بلد معين، تكون محدودة على ناس معينين على مذهب معين. بس الآن يعني كان قبل المفتي عندما يقول الفتوى، وطبعا الوكلاء المفتي وهم الأتباع هم اللي يشرون الفتوى، ما كانت قبل تنشر الفتوى عبر يعني الصحف، هذا قبل الإسلام السياسي قصدي، أو قبل أن تكون هناك مؤسسات فقهية لها صحف ولها فضائيات.
نعم.
كان قبل المفتي يفتي الفتوى وهي عن طريق الناس تتداول. أما الآن فإذا قال الفتوى يمكن ثاني يوم يسمعوها بالملايين، لأن عبر الفضائية وعبر هذا. الشيء الآخر اللي حبيت مثل ما تفضلتم أنتم بالتعريف، في كتاب لابن قيم الجوزية اسمه الموقعون عن رب العالمين.
نعم.
ففعلا هو المفتي عندما يفتي هو يتكلم باسم الله، يعني هذا بدون هذا سواء كان يعني عند كل المذاهب. ولكن من العادة جرت من العادة عند كثير من المفتيين هو لا يعطي الفتوى إلا أن تأتي جواب على استفتاء. يعني لو تأخذ أنت مثلا كتاب ابن الشيخ ابن تيمية في 728 هجرية الفتاوى الكبرى، دائما تقول أنه أخبروا جماعة أنه كتبوا له كذا. فدائما حتى إذا أحيانا المفتي يريد أن يفتي الفتوى فيضعون استفتاء حتى هو يجيب على هذا الاستفتاء. طبعا أحيان معينة أنه المفتي هو الذي يبادر له. فعلى سؤالك، هو الانتشار الآن الكبير جدا أول مرة هذا ارتبط طبعا بوسائل الاتصال مثل ما قلت، وبعدين الأمر الثاني أنه ظهرت الصحوة الدينية. اللي هي تقريبا أخذت تنشط من السبعينات. فظهر التدين على 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 مستوى السياسة أيضا. فالمفتي ما ظل يفتي في قضية الحلال والحرام، في قضية المعاملات وقضية العبادات، إنما أخذ يفتي بالأمور السياسية أيضا. إنه إذا كان في دولة فيها ديمقراطية مثلا في انتخابات تنتخب فلان ولا تنتخب فلان، لا تنتخب العلماني كذا بشكل.
وربما يعني أستاذ رشيد الخيون لهذا فيما يتعلق بالسياسة، يعني ما تفضلت به أخيرا، لهذا نجد وخصوصا في الأشهر الأخيرة بعض يعني رجال الدين يعني المعروفون بالفتاوي غيروا مواقفهم يعني تطابقا مع مواقف حكوماتهم.
هذا الأمر قديم أيضا جدا، وهذا يعني المفتي كان أول ما يعني بالعصر بالعصر العباسي تقريبا إنه ظهرت المذاهب وظهر قاضي قضاة وظهر، فبالتأكيد إنه هذا المفتي كان يعتقد إنه الحاكم هو ظل الله. هو يحكم الدنيا ويحكم الدين، والمفتي هو يجب أن يكون ضمن هذا الوضع. للعلم أن هناك فكرة عند الفقهاء كثيرون، ومو عند فقهاء كثيرون، في مذاهب واسعة جدا، يعتبرون أنه المحافظة على السلطان، المحافظة على السلطة، المحافظة على الحاكم هي معناها محافظة على مصالح العباد. يعني معناها إذا صارت ثورة ضد هارون الرشيد مثلا، فالفقهاء أن يقفون ضد الثورة لأنهم يكونون بين موقفين، وهو مفسدة بين مفسدتين. هل إنه وجود الحاكم ظالم مثلا عند ظلم وعند فسق، أم هو وجود فوضى لا سرعة لهم ويكون القتل ويكون كذا، فهم يختارون أنه نحافظ على هذا الحاكم ما زال هو يعلن إسلامه ونصبر عليه ننصحه. فلذا من هذا الجانب يأخذون أنه هذا الأمر أمر شرعي، أنه يكونون مع الحاكم. ولكن في الآونة الأخيرة طبعا هو يجد الموضوع صار إسلام سياسي أو.
نعم.
والإسلام السياسي هنا بيش تغير، تغير أنه صار المفتي يفتي لقضية أيديولوجية عنده عقائدية، مو القضية الأولى اللي قلتها أنه المحافظة على الناس، لا، هذا عنده قضية أنه يريد يوصل الأخوان المسلمين للسلطة مثلا. مثلا عندك شو اسمه الشيخ القرضاوي كثير مرة أنه كان يمدح القذافي، ومرة أخرى لأن وصلت الأمر أن يستلمون السلطة بليبيا قال قتل القذافي.
نعم.
هذولا لا، هذولا جانب آخر، هذولا مش رجال دين تقليديين، هذولا رجال دين سياسة، فينطون الفتوى مالتهم. طبعا الخميني من ضمنهم أيضا، يعني الجانب الشيعي.
أستاذ رشيد الخيون، وصلتنا رسالة من سالم يقول أشفق على الدين، فعلا أشفق على الدين من الحال الذي وصل إليه بسبب السياسة ورجال الفتاوى. هل تعلق على هذه الرسالة؟
أعلق أنه حفظا على قيمة الدين، ويبقى ضمير للناس، وتبقى العلاقة مباشرة بين الإنسان والله. نعم. أنه يتجنب رجال الدين السياسة. رجل الدين من حقه أن يشتغل بالسياسة، ولكن ليس من حقه أن يجمع بين السياسة وبين الدين، لأن يعني هذا الأمر يضطرب به الناس ويضطرب به
الدين. المشكلة إذا كانت السياسة تستعين في الدين ورجال الدين، هذه قصة أخرى. لا. ربما
طبعا أمر طبيعي هذا. لا. أنه كل سياسي يريد من يساعده يدفعه، وأفضل شيء هو يدفع رجل الدين، لكن أنا نتكلم إحنا عن رجل الدين نفسه أن يبتعد عن ذلك.
لا.
يعني إحنا كثير من الفتاوى اللي يجب بها فتاوى قتل، وهذا القتل هي بالحقيقة مو فتاوى دينية، هي فتاوى سياسية.
رشيد الخيون الباحث في الفلسفة والتراث الإسلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
شكرا لكم.
شكرا لك. ينضم إلينا الشيخ الدكتور بدري المداني، هو باحث في الفكر الإسلامي وإمام خطيب، ينضم إلينا من تونس. نقول مرحبا شيخنا الدكتور بدري.
مرحبا سيد الكريم، صباحكم أسرار وأنوار بالصلاة على نبي المختار، تحية إليكم وللمشاركين جميعا معنا.
أهلا بك الشيخ بدري المدني. يعني قبل قليل رسالة وصلتنا من مستمع يقول أشفق على الدين أحيانا. نعم أحيانا نعم تفضل تفضل.
من حقه أن يشفق على الدين، ونحن أيضا نشفق على الدين، نشفق على الدين. ممن نشفق على الدين؟ من غير أهل التخصص. نشفق على الدين من المتاجرين بالدين، نشفق على الدين من الذين يشوهون الدين، نشفق على الدين من الذين يريدون أن يفهموا الدين على أنه حقيقة لا يفقهون معناها إلا هم، ولا يفهم البقية ممن سواهم الدين إلا ما يجب أن يفرضه هؤلاء. هذا الإشفاق في محله.
نعم الشيخ دكتور بدري المدني، يعني كيف تفسر فوضى الفتاوى التي أحيانا قد تتدخل يعني ربما بأدق التفاصيل الهامشية لحياة أي إنسان، والتي تكون مستغربة أحيانا ضد الحقوق الفردية، ضد ربما العلم، ضد أشياء كثيرة منطقية في حياتنا؟
طبعا هذه الفوضى هي التي نشفق عليها، أيضا نشفق على أنفسنا منها، وهذا الحال الذي وصلنا إليه اليوم هو متولد من فوضى الفتاوى. وهنا لابد من تنظيمها، نعتبره قطاع ولابد من تنظيمه. التنظيم الأول والأساس هو أنه لابد أن نرجع الأمور إلى نصابها وإلى أهل الاختصاص حتى لا يقول من شاء أن يقول ما يقول. هذا الباب الأول، لأنه لابد من التنبيه على خطورة الإفتاء وضرورة المحافظة على المجتمعات وحياة الناس بدرجة أولى. النقطة الثانية الهامة حتى نخرج من هذه الفوضى، لابد أن نوقف نزيف الفتاوى الفردية. مهما كان الشيخ، ومهما كانت الشخصية، ومهما كان العالم، فلابد أن نوقف مسألة الفتاوى الفردية. نتحول اليوم إلى الإفتاء الجماعي. متعدد الاختصاصات هذا اليوم، لأنه نوازل الناس متعددة، نوازل الناس متشعبة، نوازل الناس متغيرة. واليوم في أي قضية لابد أن ينظر إليها من عدة زوايا. لا يمكن أن ننظر إلى قضية من منظار ديني فحسب. كل القضايا اليوم يجب أن ننظر إليها من منظار ديني، من منظار اقتصادي، من منظار تشريعي.
جميل.
من منظار حقوقي إلى غير ذلك. طيب الشيخ... اليوم لابد
الشيخ بدري المدني، نتمنى أن تبقى معنا، نريد أن نذهب للاستماع إلى هذا التقرير ربما الذي أعده الزميل باسم سلوم، وسنعود لمواصلة هذا الحوار.
الداعية المصري أسامة القوصي أفتى من قبل بجواز تلصص الشاب على خطيبته خلال استحمامها ليشاهد منها ما يمكن رؤيته ويجعله يقرر الزواج منها. سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر أفتى بأن الراقصة إذا توفيت وهي في طريقها لعملها فهي شهيدة. في العام 2006 أفتى رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأنه لا يجوز للزوجين التجرد التام من ملابسهما أثناء الجماع والمعاشرة الزوجية، لأن هذا حرام شرعا ويبطل عقد الزواج. وفي العام 2007 أفتى عزة عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بحق المرأة العاملة في إرضاع زميلها في العمل منعا الخلوة المحرمة، وأثارت الفتوى جدلا ولغطا. وزاد من ذلك إعلان علي جمعة مفتي مصر السابق أن الفتوى صحيحة ومنسوبة للسيدة عائشة، لكن لا يجب أن ترضع السيدة الرجل من صدرها، بل يمكن أن تضع له لبنها في فنجان ويتناوله. ومن الفتاوى المثيرة ما أفتى به أحد شيوخ السلفيين ويدعى مرجان الجوهري، حيث أفتى بإباحة تدمير الأهرامات وأبو الهول والمعابد الأثرية لأنها أصنام وتماثيل من زمن الجاهلية، مضيفا أنهم كمسلمين لابد لهم من تحطيم تلك التماثيل. وفي سياق آخر أجاز الداعية المصري محمد الزغبي أكل لحوم الجن، مشيرا في فتواه إلى تشكل الجن في صورة الإبل والماشية. وبحسب ما نشرته منظمة هيئة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارات العربية المتحدة، يحرم على المسلمين العيش على المريخ، وذلك باعتبار أن محاولة توطين البشر على هذا الكوكب خطرة بل وموازية للانتحار الذي حرمه الإسلام.
يعني سمعنا ربما إلى بعض الفتاوى التي قد توصف بالغريبة، من هدم الأهرامات إلى أكل لحم الجن إلى تحريم العيش بالمريخ. الغريب في هذه ربما الفتاوى أنها تصدر عن رجال دين أصحاب شهادات وأصحاب مناصب أيضا. أريد أن أتوجه إلى السيد طارق أبو هشيمة، المستشار الإعلامي لدار الإفتاء المصرية ومدير المؤشر العالمي للفتوى، ينضم إلينا من مصر. نقول مرحبا. مرحبا أستاذ طارق.
مرحبا بكم
أستاذ طارق. أستاذ طارق، يعني استمعنا في قبل قليل لبعض أو يعني لعدد قليل من الفتاوى التي تثير الجدل، والأمر المستغرب أن هذه الفتاوى تصدر من رجال أصحاب مناصب، يعني منها مفتي مصر السابق مثلا. كيف تفسر ذلك؟ وأنتم يعني في دار الإفتاء المصرية كيف تتعاملون مع الموضوع؟
بداية أهلا بكم جميعا.
أهلا بك.
أولا لابد أن أوضح تقرير، يعني تقرير لما تم إذاعته في التقرير السابق.
نعم.
من أن كل هذه الفتاوى التي صدرت أو صدرها هذا التقرير لا تنتمي إلى مؤسسة دينية رسمية وصدرة تتمتع بمنهج إفتائي رصين.
نعم.
كل هؤلاء الذين ذكرتموهم في التقرير لا يعملون في الإفتاء بشكل رسمي، والبعض منهم أصلا لم يحصل العلم الديني الذي يؤهله لأن يصبح مفتيا يفتي للناس. فقط الإعلام يحاول أن يركز على بعض الفتاوى التي تثير زوبعة ويصدرها للناس على أنها هذا ما يمثل الخطاب الديني الرسمي أو الفتاوى الرسمية للسواد الأعظم للمسلمين في العالم. نحن في 2018 أصدرنا النسخة الأولى من المؤشر العالمي للفتوى الصادر عن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
نعم.
وتوصلنا من خلال رصد الفتاوى بصورة ليست بصورة حقيقية، لكننا حرصنا على أن تكون من 40 دولة على مستوى العالم. وصلنا إلى أن الخطاب الإفتائي على مستوى العالم معتدل بنسبة 78%، وأن 23% من هذا الخطاب الإفتائي هو ما يبتعد عن المنهج الصحيح، سواء كان متساهلا أو سواء كان متشددا، والمتشدد منه كان يمثل نصف هذه النسبة تقريبا، والمتساهل كان بيتمتع بالنسبة الرسمية. فاتضح من خلال رفض وتحليل هذا الخطاب الإفتائي بأن ما ينشر عالميا من المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية يمثله 87% معتدلا. أما الإعلام فهو كما تعرف أنه يركز على بعض النماذج التي تثير جلبة وتحقق نسب مشاهدة، فهؤلاء لا يمثلون.
هل تعتقد أن ذلك فقط يعني لتحقيق نسبة مشاهدة ولربما إثارة الجدل؟ يعني الكثير يتحدث عن أن هذه الفتاوى هي تظهر بشكل مستمر، يعني والكثير من هذه الفتاوى يعني تخرج من أصحاب ذوي سلطة ومناصب وشهادات. يعني أحيانا يعني خلينا نقول في الأشهر الأخيرة أستاذ طارق أبو هشيمة، يعني هناك رجال دين ذوي شهرة كبيرة مرتبطين بحكومات غيروا مواقفهم، نستمع أيضا يعني غيروا مواقفهم التي كانوا يدعون إليها مثلا، نستمع أيضا من ناحية أخرى للكثير من الفتاوى أيضا التي تتعلق بحياة الأفراد والتي قد تكون معارضة لحقوق الإنسان بشكل عام أو للمنطق أو للعلم. يعني هذه أيضا يعني ليست ربما ادعاءات فقط، بل هي أيضا تصريحات بالإمكان الجميع العثور عليها. هل تعترف أن هناك مشكلة أيضا في هذا الجانب؟
أولا هل يوجد مثال على مثل هذه الفتاوى؟
يعني نعم، يعني في التقرير كان هناك الكثير من الأمثلة. مثلا
هذه ما سمعته في التقرير السابق كان يتحدث عن بعض الأمور الاجتماعية مثل الخطبة والزواج والرضاع الكبير، وهذه أمور ربما تكون اختلف عليها الفقهاء، لكن أنا أريد أن أوضح نقطتين.
نعم.
أن الإفتاء صناعة ومهنة لا يجيدها كل أحد، حتى أن حاملي العلم الشرعي لا يجيد، يعني ليس الكل يجيد الفتوى باعتبارها صناعة، لا بد أن يتقن أدواتها لكي يفتي الناس، وهذا متوفر لدى المؤسسات الرسمية التي تعتمد منهجا ثابتا في عمليات الإفتاء. أما ما غير ذلك فهو ضرب عشواء من يخرجون عبر الشاشات ليحققوا مثل المشاهدة كما قلنا.
نعم.
بالنسبة لي أن بعض المفتين يعني يعمل للسياسة أو ضد السياسة، لا، هم ما يحرك المفتون أو العلماء في المؤسسات الدينية، الذي يحركهم هو مصلحة الأمة. فهو الكلام الشرعي الذي يخرج عنهم دائما يدور في مصلحة الأمة دائما.
أحيانا تتلاقى مع مصلحة الحاكم أيضا أو مع مزاج الحاكم ولا لا؟
لا لا, لا, لا يعني بعيدا عن مزاج الحاكم، لأن لا يفرض على الناس أن يقولوا هكذا أو لا يقولوا هكذا. تجد أن بعض المفتين مثل ما ذكرت الفرضاوي لا يعمل في مؤسسة رسمية دينية، لكن أفكاره تتوافق مع قطر وسياسات قطر وسياسات تركيا، لكنه لا يعمل في بينتظم في وظيفة رسمية تملى عليه. ففكرة الإملاء ليس شرطا أن تكون من الدولة على مؤسستها، فالبعض خارج نطاق الدولة يفتي لصالح دول. لكن لا. كما قلت أن المؤسسات، أنا أتحدث عن دار الإفتاء المصرية وهي دار عريقة بدأت رسميا عام 1895 ميلادية، عاصرت احتلال
أستاذ طارق. نعم نعم